هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال وبولدوزر الاستيطان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. وعما عن فقرات لقائنا لهذا اليوم، حيث سنبدأ لقائنا إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين الأفاضل وفقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة أيها الأكارم، سننتقل وإياكم إلى حديثنا مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، سيكون ضيفنا في هذا البرنامج. بعد ذلك أحبتنا الكرام، سنكون وإياكم عند فقرتنا من واحة الصبار، ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر إن شاء الله. كما سنخصص مستمعينا الأكارم نهاية المطاف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. وأما الآن أعزائي الأفاضل، سننتقل وإياكم إلى أهلنا في الشتات وأولى الفقرات مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 1,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم.
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم.
في مؤسسات كتير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالتنا هواند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني خلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن ينكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قلنا للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم.
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم.
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من أونروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم.
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
ونحن مستمعين الأكارم في نهاية هذه الفقرة هنا في الشتات نشكر زملائنا شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيمات لبنان الأستاذ وليد أحمد.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وفر التحايا لحضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا فلسطين اليوم. الاحتلال وبلدوزر الاستيطان محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، كشفت مصادر عبرية عن توجه حكومة الاحتلال للمصادقة على شرعنة بوار استيطانية في الضفة الغربية. وقال موقع والا العبري أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه شرعنة 5 بؤر عشوائية، فيما سيتم الإعاز لما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بشرعنة 10 بؤر الاستيطانية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة من دون الحاجة إلى قرار حكومي بشأنها. هذا وهدمت قوات الاحتلال 11 منشأة تجارية في قرية عانين غرب مدينة جنين. وجاءت عمليات الهدم في ضمن عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية. قراءة تسريع الاحتلال لخطواته الاستيطانية من خلال عمليات الهدم وتشريع البؤر الاستيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
سابق إنذار، وبتحرك من جرافات الاحتلال قطعت أرزاق عدة عائلات فلسطينية كانت تنتظر قوت يومها في قرية عانين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني 11 محلا تجاريا أو ما يسمى بالأكشاك، والتي كانت تخدم المارين من المنطقة، وكانت تعتاش عليها العائلات الفلسطينية في القرية، وذلك دون أي إنذار مسبق.
الساعة 5 الصبح فاجأنا بالجيش، أجوا هدموا 11 كشك، مع العلم أنه هذول 11 كشك معيشات ما يقارب 11 إلى 12 عائلة. وبدهم مش مع العلم إن أراضينا هذول موجودات هون، هاي الأراضي إن لها العانين تحديدا.
ويستهدف الاحتلال الصهيوني المناطق الفلسطينية الملاصقة للجدار الفاصل بالهدم وقرارات منع البناء، وذلك تحت حجج أمنية واهية. كما يواصل الاحتلال عمليات هدمه وبوتيرة مرتفعة في المناطق المصنفة جيم، وذلك ضمن خططه الساعية إلى تفريغ هذه المناطق وتحويلها إلى تجمعات استيطانية أو مساحات أمنية تخدم الاستيطان. قبيل الانتخابات الصهيونية يسارع نتنياهو إلى البحث عن المزيد من الأصوات اليمينية على حساب الفلسطيني الذي يعيش في أرضه.
نشكر جزيل الشكر يوسف حمدان على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا المراسل، وننتقل وإياكم إلى التساؤل. ماذا عن توجه الاحتلال لرفع وتيرة عملية الهدم في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية؟ كيف تفسرون عملية سباق الاحتلال مع الزمن حيال الاستيطان واستهداف الفلسطينيين في أملاكهم؟ وماذا عن سبل المواجهة فلسطينيا بهدف كبح جماح الاحتلال ووضع حد للتغول الاستيطاني؟ إذن مستمعينا ومستمعاتنا، عن تسريع الاحتلال لخطواته الاستيطانية من خلال عمليات الهدم وتشريع البؤر الاستيطانية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة معنا عبر الهاتف. ورحب بكم أستاذ عمر، شكرا لهذا الحضور.
أهلا بك، شكرا. مساء،
حياكم الله. لا يكاد يمر يوم دون عمليات هدم أستاذ عمر يستهدف بها الاحتلال أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويبدو أن هذه العملية والعمليات تصاعدت في الآونة الأخيرة. كيف يفسر تسريع الاحتلال لعمليات الهدم اليوم؟
هي مفارقة الحقيقة، مفارقة توسيع الاستيطان كل يوم، والإعلان عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية تقريبا بشكل شبه يومي، وبالمقابل الضغط أكثر على السكان الفلسطينيين بهدم المنازل، بهدم مصادرة الممتلكات، وبهدم أحيانا مصادر رزقهم كمؤسسات أو مصانع أو بركسات أو غير ذلك. هذه مفارقة الحقيقة، وهي الثابت الوحيد في سياسة الاحتلال، لأن الاحتلال عمليا يريد أرضا فلسطينية دون سكان فلسطينيين. هو يريد أن يجعل أبناء شعبنا الفلسطيني عمليا في ضيق من العيش أكثر مما هم فيه، بهدف ترحيلهم، بهدف يعني مغادرتهم لأرضهم أو يعني حتى وطنهم. هذا هو غاية الاحتلال، وهو نعم هو في سباق مع الزمن، لأنه يشعر أن كل يوم يقوم به بهذه الممارسات يكون فيها المستفيد، لأن هناك إمكانية لأن تتغير الظروف، ولأن يكون هناك ضغط، ولأن يكون هناك مواجهة، كلها تؤدي إلى يعني ردع الاحتلال عن الإصرار في هذه السياسة.
نعم، إلى جانب عمليات الهدم هناك حديث عن عمليات بناء جديدة لوحدات استيطانية، بالإضافة إلى شرعنة بؤر ووسائل إعلام الاحتلال يعني تتحدث عن اتجاه رئيس الحكومة للدفع بشرعنة المستوطنات. هل يعني هنا ماذا عن الغطاء الحكومي لشرعنة الاستيطان ودخول رئيس الوزراء على خطه؟
يعني الحكومة هي عمليا هي حكومة ائتلاف استيطاني إذا جاز أن نقول هكذا، وهي حكومة سباق بين أجنحة اليمين واليمين المتطرف، وكله يمين صهيوني يرى في الأرض الفلسطينية حقا للاستيطان الصهيوني لكل بقعة من هذه الأرض، خصوصا إذا ما أدركنا أن هناك انتخابات جديدة لدى الكيان خلال يعني الأشهر القليلة القادمة، وبالتالي يكون عادة في مزاد الانتخابات هو مزاد مصادرة الأرض ومزاد التضييق على الشعب الفلسطيني. يعني هذه هي صحيح أنها ثابت في السياسة الصهيونية، ولكن في مناسبات كهذه هي تزداد وتيرتها تتصارع، خصوصا في ظل أن هناك انقساما فلسطينيا، هناك إدارة أمريكية راحلة صحيحا ولكنها راعية لهذا السلوك، وهناك توافق عربي من عدد من الدول العربية، كلها ظروف تجعل الاحتلال يغالي ويبالغ ويصعد في ممارساته يعني.
طيب هناك يعني رفض أوروبي لما يقوم به الاحتلال من أعمال استيطانية سيد الكريم على مستوى الضفة الغربية، برأيكم كيف سينعكس الموقف الأوروبي وهل من تأثيرات له على أرض الواقع؟
يعني للأسف نحن يعني نأمل ذلك، نحن نرحب بأي موقف يعارض هذا الاستيطان، ولكن معروف أن هناك عشرات إن لم أقل مئات أو آلاف من القارات الدولية حتى من الأمم المتحدة باعتبار كل الاستيطان غير شرعي.
نعم.
ولكن المهم هي الممارسة على أرض الواقع. أنا أعتقد أن الموقف الأوروبي مطلوب أن يتم يعني تصعيده، يتم ترجمته، يتم بلورته إلى فعل إذا أريد بهذا الموقف أن يكون مؤثرا. أما الاختفاء بالبيان أو بالتصريح فللأسف ثبت بالواقع أنه لا يردع الاحتلال. نرحب بكل المواقف ولكن هذا ليس كافيا، مطلوب خطوة أكثر جدية.
نعم.
وأكثر فعلية منسجمة والقانون الدولي برفض الاستيطان.
نعم. والدعوة من السلطة الفلسطينية للرئيس الأمريكي الجديد يعني جو بايدن تدعوه إلى لجم الاستيطان فلسطينيا، ما الموقف المتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الاستيطان أستاذ عمر؟
يعني أنا أظنه وهم، المراهنة على الإدارة الأمريكية الجديدة على هذا الصعيد أعتقد أنه وهم، لأن هذا الوهم وبمرارة نقول عايشنا قبل توقيع اتفاق أوسلو وبعد أوسلو، هناك إدارات أمريكية متعاقدة خلال 20 سنة الأخيرة أو منذ أوسلو حتى يومنا هذا، كان هناك يعني 4 فترات لما يسمى بالحكومات الديمقراطية، 8 عند كلينتون و8 عند أوباما، ولم نرى فيها ضغطا على إسرائيل أو إيقافا للاستيطان. رأينا مواقف لم ترقى إلى يعني ردع الاحتلال عن ذلك، وبالتالي أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية، وهذا ما أعلنه أمس وزير الخارجية الجديد المعين حين أعلن أن يعني ما يمكن أن يقومون به أو أن يدعو له هو أن الرئيس يؤمن بحل الدولتين ولكن ليس على المدى القصير، وبالتالي هذا المدى كله سيكون متاحا فيه أو متاح فيه تصعيد الاستيطان، وهذا يعطل ويجعل من حل الدولتين الذي يدعون إليه أعتقد يجعل منه مستحيلا. وبالتالي لا ينبغي أن نراهن على الإدارة الأمريكية، ينبغي أن نراهن على وحدتنا وعلى توحيد جهودنا في مقاومة الاحتلال.
طيب وفي حال تمادي الاستيطان يعني حقيقة بخطواته الاستيطانية أو الاحتلال بخطواته الاستيطانية دون رادع، ما المتوقع للضفة الغربية مستقبلا أستاذ عمر؟
يعني عادة تعودنا نحن أن شعبنا يعني لم يكل عن المقاومة ولن يكل، وتعودنا أيضا أنه كلما ازداد الضغط كان هناك انفجار في وجه الاحتلال، الشعب يختزن طاقات، يختزن إمكانيات كبيرة للمواجهة مع الاحتلال. أنا أعتقد أن الإشكالية هي في النظام السياسي الفلسطيني، مطلوب من النظام السياسي من القيادة من السلطة أن ترتقي إلى مستوى عطاء الشعب وإلى مستوى التحديات. أنا أظن أن هذه أن القيادة الراهنة عليها أن ترتقي مرة أخرى إلى مستوى التحديات، ودون ذلك أعتقد أن الشعب بانتفاضته بنضاله بمقاومته سيتجاوز هذه القيادة في مواجهته الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيد الفاضل.
شكرا لك.
أهلا بكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب.
الجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل فليمزي وطني حرة
مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الكرام وندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989254898950 وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية أيها الكرام صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولما الانتظار إلى واحة الصبار وهذه الفقرة التالية
واحة الصبار
كانت انتفاضة الحجارة البداية لكتاباتها فكتبت عنها ولها ولأطفالها قبل أن تتيم بحبها للقدس فكتبت عنها قصائدها تعبيرا عن شغفها بتلك المدينة إنها الشاعرة والأديبة مرح الشنطي بدت كتاباتها للشعر منذ كانت في 16 من عمرها تأثرت بالكثيرين لكن بقيت القدس قبلتها في كتاباتها الأدبية التقيناها في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لتحدثنا عما تكتب ولمن تكتب تعرفين على نفسك
معك الشاعرة مرح سعدي الشنطي أو كما أحب أن يقال لي أم مازن أنا عضو في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين كذلك ليس لي بعد ديوان أدبي إن شاء الله نطمح لأن يكون لنا هذا العمل الأدبي ولي مشاركات في أمسيات واحتفالات ومسابقات أدبية في مكان سكناي في فلسطين الحبيبة بالتحديد قطاع غزة.
نعم الشاعرة والأديبة مرح الشنطي يعني بالتأكيد لكل أديب وشاعر بداية ماذا عن بدايات الأدب لدى الشاعرة مرح الشنطي؟
هو بالتحديد ليس للشاعر بداية فالشاعر كما يقولون يولد شاعرا كانت الملامح الأدبية أو الملامح الشعرية بدأت منذ طفولتي حيث عدت على حفظ الشعر وإلقائه من ثم تعلمت فن الكتابة الشعرية الأدبية كان هناك نبوءة شعرية تنبأ بها بعض دكاترة اللغة العربية أو بالتحديد أدباء في رابط الكتاب والأدباء بعدها أطلقوا علي شاعر
نعم يعني بالتأكيد على ضوء ما تحدثت هناك مواقف صقلت هذه الموهبة لديك
طبعا كما يقول شاعر محمود درويش لا نصيحة في الحب لكنها التجربة لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة حين رأى الأهل أن لي موهبة شعرية أو كان لي ميول كبير لحب الشعر كانت أول البدايات في كتابة الشعر في 16 من عمري ارتبطت فيها في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين بعدها تم تطوير الكتابة الشعرية كان هناك ربما بعض الكسور الشعرية الزحافات العلل كمان نقص في القراءة نقص في الموهبة كبير إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه ولسه نحن بحاجة إلى تعليم كبير برضو
نعم يعني بالتأكيد نتمنى التوفيق إليك الشاعرة مرح الشنطي يعني لو تسألنا عن ما الذي بدأتيه في الكتابة
طبعا بدأت تحديدا بالشعر. أول كتاباتي كانت صغيرة جدا، كتبت في طفل الحجارة أول أبيات، صدم الدكتور أنها كانت موتونة وأنا في 16 من عمري، وأنا لم أكن أعرف معنى الوزن الشعري. فقال أن هذه الأبيات موزونة كانت لم تكن إلا تقريبا بيتين من الشعر، كانت كنت أقول فيها: فيما انتفاضتك لا عد ولا عدد، لولا القويان إصرار ومعتقد. فقال لي الدكتور أن هذه نبوءة عظيمة على وزن شعري لم أكن أعلم. فسألته: ماذا يعني وزن شعري يا دكتور؟ فبعدها كانت هذه أول الطريق، وسقطت على نفس المنوال الكتابة الشعرية تقريبا في الأدب المقاوم. أكثر الكتابات كانت في الأدب المقاوم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث من جديد مع ضيفتنا الأديبة مرح الشنطي، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة مرح الشنطي ونكمل معها الحديث عن شعرها وكتاباتها. نعم أستاذة مرح، يعني بالتأكيد أن دمت تعيشين واقع الاحتلال وواقع تهويد الأرض وواقع هذا الإجرام الصهيوني المستفحل، بالتأكيد تنبط الكثير من كتاباتك في هذا السياق.
طبعا هذا واقع فرض علينا، وربما كان له دور كبير في جعلنا شعراء. فهذه الحياة، الصراع، ليست هي حياة لكنها صراع، صراع من أجل البقاء نعيش فيه، كان له دور كبير ليس في صقل شخصياتنا وحياتنا، كان له دور كبير في صقل شعريتنا أيضا.
نعم، وهذا بالتأكيد يقودنا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها.
نعم، كان أبرز قضية وأهم قضية، أحب قضية كنت أكتب بها دائما، عن القدس.
نعم، ما الذي كنت تخاطبينه في القدس؟
دائما الشاعر، كل شاعر له وجهته الخاصة في الحرب أو في السلم أو في الحب، له عنصر ملهم، فكانت هي يعني تمثل لي الحب والحنان، الموطن الدافئ لكل الفلسطينيين أكثر من غزة، مع أننا مولودين في غزة وغزة تحتوينا بكل أخطائنا بكل ذنوبنا بكل حملنا الثقيل عليها بدراستنا وتعبنا نحن وأهلنا، لكن القدس كان لها شغف خاص.
يعني تشعرين بارتباط مع هذه المدينة؟
نعم نعم نعم، كانت أمنياتي الكبيرة في رؤية هذه المدينة.
يعني ماذا كتبتي للمدينة السلام؟
مدينة السلام كنت أخاطبها صباحا، كانت القصيدة بعنوان على الأبواب، فقلت لها: صباح المقدس العربي في عينيك من الدار، صباح النازحين اللاجئين، صباح الزعتر العربي والشنار، صباح الخفو والإعصار، صباح الغرزة مثلا تكمل ملمح الثوب المنشى من فراغ النار، صباح الشطوة العليا ولفتك كمز النار، صباح الثورة الثورة تثير العاشق الولان من فتبكه يصحو ويسفر باقي الإحذار. أيا قدسا ترى الأولاد والأحفاد والأصفاد، أنا ابنك في ثمار الشرق في سربال أجدادي، فنادي صوتك المبحوح محرابا لهجادي، أنا أقف طويلا حيث باب القدس أنشد موطني العالي، فدائي نرددها صباحا في مدارسنا، ونسهر حيث فيسبوك وننسى صبح ما قلنا، ونبكي خذل جارتنا، ونبكي قصر حربتنا، وآسف من تراجعنا، ولكن ها هنا أقف كطفل قد رماه البرد حيث الظهر يعتكف، فيدفأ جسمه الأضعف ويسري للسماء تعف.
Thank you.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الأديبة مرح الشاطي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أهلا بكم وبعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضايا عكا، تقع إلى شمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات، شديد سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وقد كنا وإياكم أيها الأفاضل وتابعنا مع حضراتكم لقاءنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الاحتلال وبلدوزر الاستيطان، حيث استضفنا الأستاذ عمر أساف عضو تجمع القرى المهجرة. وبإمكانكم أيها الأفاضل متابعة هذا اللقاء وما فات منكم اللقاءات المباشرة التي قدمناها في هذا البرنامج فلسطين اليوم، متابعتها على موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأكارم، وحتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.